بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرابع في اللواحق وهي ثلاث مسائل. الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه. هذا أيضا تكمل ولواحق في مبحث القسمة الذي مر علينا. لو أنه بعد أن حصلت القسمة بين شريكين، أحد الشريكين قال أنه قد أخطئ في القسمة وأنا أعطيت بعض حقي، ما أعطيت كل حقي، قال لم تسمع دعواه. لأنه القسمة جرت على حسب شروطها وعلى حسب يعني الطريقة الشرعية، فالآن هذا يدعي خلاف الأصل، فلما يدعي خلاف الأصل طبعا لا تسمع دعوة. فإن أقام بينة، أقام بينة أنه كانت في القسمة في خطأ وأنه ما أعطي بعض حقه، سمعت، ينظر إلى هذه البينة. فإن كانت البينة تامة وقامها وتمت، بعد تعاد القسمة ويعطى كل ذي حق حقه. وحكم ببطلان القسمة السابقة، والآن يعاد القسمة من جديد، لأن فائدتها، فائدة القسمة ما هو؟ هو تميز الحق، يعلم حق هذا يميز عن حق هذا، ولم يحصل تميز في الحق، لأن كما قلنا الآن البينة شهدت على أن هذا لم يأخذ كل حقه، فإذا ما حصل تميز الحق، فلا بد من إعادة القسمة من جديد. ولو عدمها، لو عدم القسمة، عفوا عدم البينة، ولو عدمها يعني عدم البينة، ادعى أنه القسمة ما تمت وما أخذ حقه، ولكن ما عنده بينة يقيمها لإثبات دعواه، فالتمس اليمين، لأن هذه على أساس دعوى، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يقول أنا ما عندي بينة، لكن هو يحلف. كان له طبعا مو دائما، إذا كان صار يدعي أن ذاك يعلم أن القسمة غير صحيحة، يقول أن فلان يعلم أنه ما قسم قسمة صحيحة، فيقول كان له ذلك، أنه يحلف ذاك الثاني إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. أما إذا لا، يقول أنه هو يعلم، يقول ما أدري، بس على كل حال أنا ما أخذ كامل حقي، ذاك لا يحلف. إذا أنت عندك بينة جيب البينة، ما عندك البينة بعد القسمة تمة صحيحة ولا تعاد. المسألة الثانية: إذا اقتسم، حصلت القسمة وتمت، ثم ظهر البعض مستحقا، يعني أنه مثلا أنا مشترك مع واحد وعندنا مجموعة من مثلا العقارات، الأراضي، ثم حصلت القسمة، أنا أخذت 5 أراضي، هو أخذ 5 أراضي، فتبين بعد ذلك أن بعض هذه الأراضي مستحق، يعني يملكه الغير، هذا لا نملكه نحن، ونحن قسمنا 5 و5، ثم ظهر البعض الذي قسم مستحق للغير، فإن كان معينا في أحدهما، يعني الحصة التي أنا أخذتها فيها أرض ليست لنا، لشخص آخر، بطلت، هذا معنى معين في أحدهما، يعني في حصة أحدهما، بطلت القسمة، بطلت القسمة لأنه مو معقول تصير القسمة صحيحة، لأنه أخذ أربع أنا، هو أخذ خمس وأنا أخذت أربع، لبقاء الشركة في النصيب الآخر، في نصيبه هو الذي أخذه الشركة باقية، لأن ما صارت القسمة بالسوية مناصفة، فلا بد أن نعيد القسمة من جديد ولو كان فيهما بالسوية. يعني تبين أن أرض من عندي لواحد وأرض ثانية من عنده هو من عنده هو لواحد آخر أو لنفس الشخص، ولو كان فيهما، يعني الحق المستحق للغير في النصيبين لكن بالسوية، أرض أرض بنفس القيمة لم تبطل، لأنه هو سيأخذ أربع أراضي مساوية للأربع الأراضي التي أنا سأخذها، لأن فائدة القسمة وهي تمييز الحقين باقية. الآن تميز الحقان، هذا تلاحظوا، قال عفوا لأن فائدة القسمة باقية. ما هو فائدة القسمة؟ وهو إفراد كل واحد من الحقين، هذه فائدة القسمة. ولو كان فيهما لا بالسوية، يعني هو تبين أن هذا الذي له عندنا بعض الأراضي صحيح أنا أخذ من عندي لكن أرض، وذاك أرضين مو بالسوية في الاثنين لكن ليس بالسوية، بطلت أيضا القسمة لتحقق الشركة، لأن ذاك كم سيأخذ؟ ثلاث أراضي وأنا سأخذ أربع، لأن أنا خمس عندي راحت واحدة. هذا كله إذا كان المستحق معينا، فإن كان معينا في أحدهما فيهما، إذا فيهما بالسوية ليس بالسوية تكلمنا، معين يعني هذه الأرض، هذه الأرض لزيد، هذا المتاع لعمر من المال الذي نحن قسمنا، وإن كان في قبال معين مشاع، وإن كان المستحق مشاعا مشاعا، يعني إيش؟ يعني تبين أن هذه الأرض مثلا أنا مع زيد في عشر أراضي مثلا، وهذه العشر الأراضي قسمناها بالسوية، هو أخذ خمس وأنا أخذت خمس، ثم تبين أن شخص آخر يستحق خمس هذه الأراضي، في فرق بأنه يستحق هذه الأرض بخصوصها أو يستحق الخمس، خمس الأراضي، لكن أي خمس؟ من الأول، من الوسط، من الأخير، مشاع، يعني كل جزء من الأرض له خمس فيه، يعني مثل هذا يحصل، لأنه إذا إحنا دفعنا إلى هذا الذي هو مثلا اشترينا الأراضي بكم، مثلا اشترينا الأراضي بمئة ألف، في واحد يملك من المئة ألف التي دفعناها له عشرين ألف، فنحن اشترينا بماله في الواقع، يعني هذه صورة من الصور التي يحصل أنه يكون له خمس الأراضي. فإذا كان وإن كان المستحق مشاعا معهما، يعني مع الاثنين، لأن نحن لما قسمنا في الحصة التي أنا أخذتها له ذاك حق، وفي الحصة الثانية التي أخذها شريكي أيضا له حق، قال فللشيخ قولان، أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق، يعني الآن لما يتبين أن هذا له خمس، خمس الأراضي العشر، يعني كم أنا أعطيه؟ يعني له خمس ما عندي وخمس ما عند شريكي، فأنا أعطيه أرض وذاك يعطيه أرض والباقي ما زاد، يكون القسمة فيه صحيحة. هذا قول للشيخ، لا تبطل فيما زاد عن المستحق. يعني في الأربعة الأخماس اللي عندي هذه زايدة عن الذي يستحقه هذا الشخص، فيما زاد القسمة لا تبطل بل تكون صحيحة. والقول الثاني للشيخ تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك. نعم اي نعم، لأنه لما كان هذا له خمس يعني هو مشترك معنا في هذه الأراضي، لا يجوز القسمة إلا بتصافي الشركاء. فنحن لما قسمنا ما كان هذا الشريك ثالث راضي، فلا تكون القسمة صحيحة، وهو الأشبه. الأشبه بأصول المذهب وبقواعده بما قررناه فيما سبق أن القسمة تكون بتراضي الشركاء. المسألة الثالثة، لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين، هذه أيضا داخلة في القسمة. بعد ما مات الميت قسمت تركته، وجدنا ما عنده من الأموال كان مثلا 100,000 قسمت، ثم بعد ذلك ظهر دين عليه أنه هناك من يطلبه 20,000، فإن قام الورثة بالدين، الآن هم قسموا قالوا إحنا نسلم الدين الذي على أبينا، لم تبطل القسمة والقسمة باقية صحيح. فيقول مثلا الورثة الآن من الذي ورثه؟ ورثه مثلا كذا ولد، كل ولد يدفع هذا المقدار بحيث أنه يسلم الدين من المال الذي عندهم، سواء كان من المال الذي أخذوه من أبيهم أو من مالهم، على كل حال هم قاموا بسداد الدين. فيقول لم تبطل القسمة وإن امتنعوا. يعني هذا يحصل كثير من الناس، إذا ياخذ بسرعة ويجاهد ويكون حريص المهم ياخذ حقه، لكن إذا تقول تعال ادفع إن ترى الذي أخذته زائد ما لك هذا كله، يقول زين بعدين باكر أجيلك بعد أسبوع أجيلك بعد يوم وتلاحقت لي حق. يعني وبعض الناس بعد ما ينصادوا، يعني الشطار ما تقدر تصيده. فهنا في هذه الحالة امتنعوا، يعني واحد صار يلاحقهم تعالوا سلموا هذا سلموا المبلغ، قالوا لا أو كذا، وصاروا يماطلوا إياه، نقضت. إذن القسمة باطلة، نقضت القسمة وقضي منها الدين. يقولوا له تعال استرجع هذه الأموال، كل هذه الأموال، ثم نخرج أول الدين ثم تقسم من بعد وصية يوصي بها أو دين. إلى هنا تمت أحكام القسمة. الآن نتكلم في أحكام الدعوة. قال وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. أما المقدمة فتشتمل على فصلين، الفصل الأول في المدعي والفصل الثاني في التوصل إلى الحق. وأما المقاصد فهي كما ذكر عدة مقاصد. المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك، إذا اختلفوا في دعوى المتعلقة بالأملاك. الثاني في الاختلاف في العقود. والثالث في دعوى المواريث، والرابع في الاختلاف في الولد. أما أحكام الدعوى فقال، أما المقدمة فتشتمل على فصلين، الأول في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. هذا التعريف للمدعي، هو الذي إذا ترك ترك، يعني إحنا ما لنا شغل وياه، هو إذا يتركنا نحن لا نطالبه بشيء، هو يدعي علينا، هو يقول إن فلان أخذ مثلا 1000 ريال أطلبه 1000 ريال، فهو الآن أثار الخصومة. لو أنه بطل وترك الخصومة، بعد أنا أتركه يعني أتتبعه أقول تعال شلون قلت 1000 ريال، ما يصير، نشوف يثبت حق، لا خلاص يترك، لا ما في دعوة، هذا رد اعتبار بأي نحو. نعم في بعض الأشياء ما تلحق بالدعوة وإن كان هي مثل الدعوة، لو قال إن فلان زنى ما نقول دعوة، هذه ما تسمى دعوة، تسمى قذف. يعني بعد ما في إذا ترك ترك، يقول خلاص بطلت، نقول له تعال نقيم عليك الحد. أي نعم. وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، إذا ترك ترك. وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل، يعني الآن إذا كان واحد يدعي علي بأنه يطلبني بمال، هذا دعوى أنه له في ذمتي كذا من المال، هذا خلاف الأصل، فإن الأصل براءة ذمتي، يعني قبل أن أخلق كانت ذمتي مشتغلة إلى زيد بشيء ما كانت، ثم هذا الأصل نستصحبه، الأصل العدم، عدم براءة، عدم اشتغال الذمة، الأصل براءة الذمة، هو يدعي خلاف الأصل أو خلاف الأصل، أو أمرا خفيا، إذا يدعي أمرا خفيا هذا يسمى مدعي، لأن كون له مال في ذمتي هذا مو أمر معلوم لدى كل الناس، يعني هذا شيء خفي بيني وبينه حصل، إما أنه ثابت أو ليس بثابت. قال وكيف عرفناه، يعني سواء قلنا هو الذي إذا ترك ترك، هو الذي يدعي خلاف الأصل أو يدعي أمرا خفيا، فعلى كل حال فالمنكر في مقابلته، نعم هو الذي يترك لو ترك الخصومة، المنكر هو الذي لا يترك إذا ترك الخصومة، هو ينكر تعال في هناك من يدعي عليه، لو قال لا أنا بطلت من الخصومة نقول لا، هناك من يدعي عليك لا تترك، أو هو الذي يكون كلامه موافق للأصل لأنه ينكر، والأصل العدم، يعني يقول بعدم الثبوت، والأصل عدم الثبوت، ويشترط البلوغ. الآن المدعي لما شخص سيدعي، أولا لابد أن يكون بالغ والعقل عاقل، لأن عبارة الصبي وعبارة المجنون مسلوبة الاعتبار في الشرع، لا اعتبار بها، فحتى لو ادعى هذا ادعاؤه لا ادعى، ولا دعواهما لن لغيره، لا تسمع الدعوة إذا كان يدعي مال أو يدعي حق للغير، أنا أدعي أن زيد يطلبك 1000 ريال، لا هذا أنا أدعي لغيري مولي، فلا تسمع دعواي. هنا يقال إذا زيد جاء وادعى تسمع دعوى زيد، أما أنت تدعي له لا، إلا أن يكون وكيلا لزيد، لأن الوكيل كالأصيل، أو وصيا، وصي على مثلا حقوق للمتوفى، وقد أوصيت فلان بن فلان أن يستوفي جميع الديون، وهو يعلم أنه هذا المتوفى يطلب زيد أو يطلب فلان بأموال فيدعي عليه لأنه وصي أو ولي، ولي للطفل مثلا، ولي الطفل أو ولي المجنون يدعي مال للطفل، يدعي مال للمجنون، فهذا يدعي لغيره، تسمع دعوة. أو حاكما، إذا كان حاكم شرعي يدعي لغيره أيضا تسمع دعوة. أو أمينا لحاكم، هؤلاء الذين تسمع دعواهم إلى غيرهم، الوكيل والوصي والولي والحاكم وأمين الحاكم، خمسة. ولا تسمع دعوى، لاحظوا ايش قال. قال اولا البلوغ، الشيء الثاني العقل، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وان يدعي لنفسه، هذا الشرط الثاني الثالث، طبعا لنفسه او لمن له ولاية الدعوة عنه، من له ولاية الدعوة عنه، أنا كوني وكيل لي حق أنني أتولى الدعوة عن موكلي، أو أنا ولي أو وصي لي حق الدعوة عن من؟ عن الذي أنا متولي عليه أو الذي أنا وصي له. قال ما يصح منه تملكه، الدعوة ماذا؟ أن يدعي ما يصح مني أن أتملكه. فلو ادعيت خمرا، أقول أنا أطلب زيد بدن من الخمر، فهنا هذا لا يملك الخمر، لا يملك، فهذه الدعوة لا تسمع. فهذه قيود أربعة: أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا أن يدعي لنفسه أو لمن له الولاية، الرابع أن يدعي شيئا يصح تملكه. قال نعم. لا ما يملك، لا، حتى لو كان غرضه أنه يخلله ما يملك. فلا تسمع دعوة الصغير لأنه ليس ببالغ، ولا المجنون لأنه ليس بعاقل، ولا دعواه مالا لغيره لأنه لم يدعه لنفسه، إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. مر علينا فيما سبق أمين الحاكم من هو؟ أمين الحاكم هو الذي يأتمنه الحاكم على أموال أيتام مثلا، على أموال فقراء، أموال مجانين، مال مفلس محجور عليه. نعم، في مأتوم عليه مثلا بالنسبة إلى أموال الشخص الذي هو أمين عليها. ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا. واحد يقول أنا أطلب زيد بعشرين خنزير مثلا، ما تسمع، لأن الخنزير لا مالية له في الشارع. ولا بد من كون الدعوة صحيحة ولازمة. صحيحة كما مر علينا باعتبار أنه يشترط فيها تلك الشروط، لابد أن تكون صحيحة لأنه يشترط فيها تلك الشروط. أيضا مثل ما تلاحظوا في الحاشية عن المسالك ذكر أنه تكون معلومة مضبوطة. أنا أطلب زيدا بشيء، ما هو هذا الشيء؟ شيء، فسره. قال لا أفسر. زيد يقال له هل يطلبك هذا بشيء؟ يقول ما هو؟ يبين لي، يوضع أي شيء يطلبني. أما شيء أنا ما أعلم، ما يمكن أن أنكر أو أقر الآن، فما تسمع هذه الدعوة. يعني الآن لو مثلا هذا بعد ساعات طويلة من النقاش والأخذ والرد قالوا له أنت الآن بويش تطلبها؟ قال برحمة والدين، أنا عملت العمل، وقال قلت له هذا برحمة والدين، ف فما ترحم على والدي. يعني هل ممكن هذه دعوة تسمع؟ لا. أيضا لازمة، طبعا معلومة، مضبوطة القدر، مضبوطة الجنس، 100 كيلو من التمر، أولا 100 كيلو قدر من التمر جنس مثلا. والشيء الآخر لازمة أيضا، لازمة حتى يخرج إيش؟ الهبة. الهبة في بعض الأحيان لا تكون لازمة، لذلك يقول فلو ادعى هبة، يعني لو أنني قلت لزيد وهبتك 1000 دينار، وهبتك 1000 دينار، هل الآن تكون الهبة لازمة؟ ما لم أقبضه 1000 ما تلزم، ما تكون هبة في الواقع. فلو ادعى هبة لم تسمع، ما سمع. زين، هو وهبك؟ نعم. قبضك؟ قال ما قبضني. إذن هذه مي لازمة، لا يلزمه الإقباض. أنا الآن لما أقول لك وهبتك 1000 دينار، هل يلزمني أن أقبضك 1000 أعطيك؟ مو لازم، لأنه نفس إعطائي 1000 دينار لك مو واجب علي، مو لازم لي. الإقباض مو لازم، إذا أقبضتك صارت هبة. أما بمجرد أنني أقول لك وهبتك 1000 دينار يلزمني 1000؟ لا. لذلك يقول لم تسمع حتى يدعي الإقباض، إلا إذ يقول وهبني 1000 دينار وأنا قبضتها وبعد ذلك وهبتها إلى ابني أو وهبتها إلى زوجتي ثم جاء واستردها مني، هنا تسمع، لأن بعد ما قبضها وتصرف فيها لزمة. حتى هذا بعد ما يجوز لإرجاعها لأنه تصرف فيها. فإذا لم يدعي الإقباض ما ينفع، لأن غاية الأمر ماذا سيكون؟ يعني لما يدعي أكثر شيء سيثبت ما هو؟ يثبت أنه قال هل قلت له وهبتك وما قلت؟ يقول قلت، أقر بأنني قلت لكنني لا أعطي، لا أريد أن أعطي. فإيش ثبت؟ ثبت للقضية أي أثر؟ ما ثبت. وكذا لو ادعى رهنا، فلان قال إنه سيرهن عندي بيته، سيرهن ما لم يقبضك البيت ويسلمك المفاتيح ما صار رهن. فغاية الأمر هل قلت؟ يقول نعم قلت، لكنني فكرت بعدين ما أجعله رهن عنده، لأن ما يلزم إذا ما قبضه. ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود، هذه نوع من أنواع الدعاوى، قضية من القضايا حصلت وبت فيها الحاكم بحكمه، ثم واحد قال له أنا أدعي، طبعا هو كان ينكر الحق ثبت عليه فألزم بالدفع، قال له الحاكم فاسق ما يلزمني دفع المال، أو الشهود فسقه ما يلزمني الدفع لأنه هذا شهد اعتمد على شهود فسق، فهذا الحكم غير صحيح. ولا بينة، ما عند بينة تثبت فسق الحاكم ولا فسق الشهود. فادعى علم المشهود له، هنا إذا يعني عنده بينة وجاء بالبينة كان بها، ما عند بينة قال لا، لكن نفس هذا المدعي علي الذي شهد له الشهود هو يعلم أن الحاكم فاسق ويعلم أن الشهود فسق، قال ففي توجه اليمين على نفي العلم هل أن ذاك يحلف يقول والله لا أعلم أن الشهود فسق أو والله لا أعلم أن الحاكم فاسق، قال فيه تردد، هو ذكر وجه التردد. أشبهه عدم التوجه، لا تتوجه له اليمين لأنه ليس حقا لازما. ليس حقا لازما للمدعى عليه للمنكر، هل من حقه أنه، هل هناك له حق، هل له حق لازم بحيث أنه يثبت مثلا لما يحلف يثبت له حق أو ما يثبت؟ يعني غاية الأمر أنه ماذا سيكون لو حلف أو لما ما يحلف مثلا؟ غاية الأمر أنه القضية تنقض خلاص تنتهي، لأن تبين أن الشهود فسقة. فهل هذا حصل على حق؟ لم يحصل على حق، فلا بد أن الشخص حتى يدعي يدعي في قبال حق يحصل عليه. هنا غاية الأمر أنه كان يلزمه أن يدفع ما دفع، أما أنه ما حصل على شيء. يقول هذه طبعا تلاحظوا ولا يثبت، هذه كلها تكملة، مو المفروض ما تكون من أول السطر، لأنه ليس حقا لازما ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة. يعني فلو أنه نكل قيل لذاك احلف أنك لا تعلم أن الحاكم فاسق أو لا تعلم أن الشهود فسقة، قال ما أحلف، فهل يثبت عليه الحق؟ لا يثبت. غاية الأمر هذا يدعي دعوة ما تمت الدعوة، فلا يثبت الحق على ذاك. نقول بما أنه أنت ما حلف إذن تعلم، فإذا تعلم إذن الحاكم فاسق. لا، حتى لو كان يعلم بأنه الحاكم فاسق، ذاك يعلم بأنه الحاكم فاسق وترافع إليه ورضي به، فهنيه يعني لعله هو في يعني المعروف أنه ليس بفاسق، لأنه لعله كون واحد يعتقد فسق واحد مو معنى أنه فاسق وأن حكمه ليس بصحيح. يقول ولا باليمين المردودة، لو أنه قال لا احلف أنك لا تعلم أن هذا الحاكم فاسق، قال أنا لا أحلف، هو يحلف أنه فاسق، يعني المدعي أنه فاسق يحلف، رد عليه اليمين فحلف أنه فاسق، هل يثبت حق؟ لا يثبت حق. لذلك يقول ليس حقا لازما ولا يثبت الحق بالنكول ولا يثبت الحق باليمين المردودة، هذا الوجه الأول. فلذلك لا يتوجه هنا يمين ولا تسمع هذه الدعوة ما دام ليس عنده بينة. الوجه الثاني، قال ولأنه يثير فسادا. نعم، تابع الوجه الأول. نعم، ذكر في هذا الوجه ماذا؟ أنه لأنه ليس حقا لازما، والشيء الثاني أنه يثير فساد. يثير فساد يعني إيش؟ يعني أنه لو أن هذا كل واحد قضي عليه بقضية فادعى فسق الحاكم، بعد أولا يسقط اعتبار الحاكم عند الناس. الشيء الثاني ما حلت القضايا، كل من حكم عليه قال لا أنا أشوف هذا الحاكم فاسق، هذا لعله فسق لأنه حكم عليه بهذا الفسق، فلذلك لا تسمع الدعوة. الوجه الثاني أن للمنكر حقا، يترتب عليه إذا أقر بذلك ويكفي ذلك في كونه حقا لازما. عفوا ايش وبان ايش قلت انا ان ايه ان لاول شيء اول شيء لا ان للمدعي حقا ان للمدعي حقا يترتب على المنكر. تعدلوا العبارة. أن للمدعي حقا يترتب على المنكر إذا أقر به أو بذلك، ويكفي ذلك في كونه حقا لازما. يقول وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة. يعني الآن لما هذا جاء وحلف أقام عفوا البينة، المدعي أقام البينة، المدعي يقول المنكر يقول بعد احلف لا تسمع دعوة. وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي، المدعي المفروض أنه قال منضمة إلى الشهادة، فجاء المدعي بالشهادة بالبينة يقول له بعد احلف، لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق، لأن البينة كافية في إثبات حق المدعي، بعد لا داعي إلى اليمين. وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد، منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبتا قضي به ظاهرا. يعني لو أن شخصا أقر، يعني ادعى على شخص بأنه أقر، قال له أنت أقررت بالحق، فهل يلزم بأنه يجيب أقر أو ما أقر؟ يقول وفي الإلزام بالجواب أنه لا، لابد أن تجيب هل أقررت أو ما أقررت عن دعوى الإقرار. هناك من يدعي عليك أنك أقررت، فهل يلزمه القاضي بالإجابة؟ لابد أن تجيب أقررت أو ما أقررت. تردد، منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا. يعني الآن هذا لما ادعى عليه أنه أقر، ادعى عليه أنه أقر، نحن قلنا أنه الدعوة لا تسمع إلا إذا كانت تثبت حق، مو صحيح؟ فالآن لما هذا أقر، يعني قال أنه أنا أدعي أنه أقر، يقول لأن الإقرار لما يقول نعم أنا أقررت لا يثبت حقا في نفس الأمر. يعني هل لو قال نعم أنا أقررت فيما مضى هل يثبت الحق في نفس الأمر، يعني في الواقع أن له في ذمته؟ لا، بل إذا ثبت قضي به ظاهرا. يعني الآن مثلا أقول له هل أنت منذ 10 أيام ما أقررت أن لي حق في ذمتك؟ يقول نعم أقررت، أقررت بذلك، فهل يثبت الحق لي لما قال أقررت؟ يقول هنا يثبت ظاهرا، لأن القاضي يقول زين، فإذا كان له في ذمتك ادفع إليه، قال لا تدفع صحيح أقررت من قبل 10 أيام لكن من بعدها بيوم دفعت، عندك بينة دفعت؟ ما عندي. إذن يثبت الحق على هذا الشخص مع العلم أنه ثبت على نحو بالظاهر بظاهر الحكم، وإلا في الواقع ما يثبت حق له، لعله أقر ثم بعد ذلك دفع. يقول هذا منشأ التردد، منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت هذا الإقرار قضي به ظاهرا إذا ما كان عنده بين على أنه دفع. الوجه الثاني هو أن المدار على ثبوت الحق هو الظاهر، فنقوله عن ذلك يثبت عليه الحق. قال: ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف. الآن لو شخص ادعى أنه يقول نعم أنا أدعي أن هذا أنا أملكه، هذا لي، فهل أنه حتى تكون دعوى صحيحة أنه لابد أن يكشف عن السبب؟ زين هذا لك، أن تدعي أن لك، من وين جالك؟ يقول هذا من ميراث أو من هبة أو من شراء. يقول لا يحتاج، في نكاح ولا غيره لما يقول هذه زوجتي أو امرأة تقول هذا زوجي يحصل دعوة، فهل لابد أنه يقال ما هو كيف حصلت الزوجية؟ يقول لا، هناك شهود عدول وأجري العقد في المكان الفلاني وكذا وكذا. يقول هذا لا يشترط. وربما افتقرت الدعوة إلى ذلك في دعوة القتل. الآن لما شخص يدعي نعم فلان قتل، هنا قد يحتاج إلى الكشف عن هذه الدعوة. أنت تدعي أن فلان قتل، كيف قتل؟ فوين؟ أين رأيته؟ كيف علمت بقتله؟ يعني نكشف عن مفاد هذه الدعوة، لأن فائته لا يستدرك. لأننا لو هذا قال أنه قتل وأخذنا هذا الشخص وقتلناه، لأنه اجتمع مثلا 2 شهود ثم بعد ذلك تبين كذب البينة أو خطأ البينة، بعد الفائت الذي فات وهو قتل الرجل البريء لا يستدرك، لا يسترجع، بخلاف الأمور المالية أو العقود مثل النكاح أو غيره. ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح، كافي هذا، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية. يعني إذا هي ادعت الزوجية معنى ذلك أنها تدعي الأمور الأخرى، حقوق الزوجية، تدعي المهر، تدعي النفقة مثلا، بعد لا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية، لأن ذلك يعني دعوى الزوجية يتضمن دعوى لوازم الزوجية. ولو أنكر النكاح قال ليست زوجتي لزمه اليمين، ولو نكل احلف إنني زوجت قال ما احلف، قضي عليه على القول بالنكول، على القول بأنه يقضى بمجرد النكول يقضى عليه، إذا سكت خلاص يثبت زوجيتها، وعلى القول الآخر لأنه بالنكول لا تثبت وإنما يرد اليمين إليها، ترد اليمين عليها، فإن حلفت أنها زوجة له ثبتت الزوجية وإلا فلا. وكذا السياقه أو السياق يعني وكذا البحث لو كان هو المدعي، السياق يعني البحث، يعني وكذا البحث لو كان هو المدعي أيضا الكلام هو الكلام، السياق أو السياق. ولو ادعى أن هذه بنت عمته، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.